سكت عنهم يظنون أنهم بهذا صاروا من أهل الأذار وأنهم من يحب الجهاد لكن ما تيسر له وهم تخلفوا عنه وعن قصد، فيظنون أنهم بهذا حصلوا مرادهم، يعني أنهم يحمدون على تخلفهم وقد تخلفوا عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل نزلت في المنافقين الذين يفعلون هذا الفعل. إذا قدم النبي جاءوا واعتذروا إليه فسكت عنهم، وظنوا أنهم بهذا حصلوا على أو سمة الجهاد لكنهم تخلفوا العذر، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي تصلح أن تكون في الرد على أهل الكتاب الذين كتموا العلم وعلى النصارى من أهل الكتاب وعلى المنافقين الذين كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم في رغبتهم في الجهاد ولكنهم تخلفوا للعذر ويحلفون على ذلك فكذبهم الله جل وعلا.
وقد روى ابن مردويه عن محمد بن ثابت الأنصاري أن ثابت بن قيس الأنصاري قال: يا رسول الله، والله لقد خشيت أن أكون هلكت. قال: لما؟ قال: نهى الله المرأة أن يحب أن يحمد بما لم يفعل، وأجدني أحب المد الحمد، ونهى
يعني أحب أن يثنى علي، ما أحب الذم. نعم.
ونهى الله عن الخيلاء، وأجدني أحب الجمال.
أحب الجمال كما قال الصحابي الآخر للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلى الله عليه وسلم في الكبر وحذر منه، قال: الرجل يكون يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني رد الحق وعدم قبوله. نعم.
ونهى الله أن نرفع أصواتنا فوق صوتك، وأنا امرؤ جهير الصوت. فقال رسول
جهير الصوت يعني رفيع الصوت بدون اختياره، يعني تعود على رفع صوته رضي الله عنه.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ فقال: بلى يا رسول الله. فعاش حميدا وقتل شهيدا يوم مسيلمة الكذاب. وقول الله تعالى: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، أي لا تحسب أنهم ناجون من العذاب، بل لا بد لهم منه. ولهذا قال تعالى: ولهم عذاب أليم. ثم قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير، أي هو مالك كل شيء والقادر على كل شيء، فلا يعجزه شيء، فهابوه ولا تخالفوه، واحذروا غضبه ونقمته، فإنه العظيم الذي لا أعظم منه، القدير الذي لا أقدر منه.
فيها البشارة والنذارة، فيها الرجاء والتخويف. البشارة للمؤمنين والتخويف والتحذير للكفار والمنافقين والفجار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: أنا شاب كنت لا أحافظ على الصلاة ولا الصيام، وتاب الله علي منذ سنة، فما حكم قضاء الصيام والصلاة السابقة؟
المسلم لا يجوز له ترك صلاة ولا إفطار في نهار رمضان، وإذا ترك شيئا من الصلوات لنوم أو نسيان وجب عليه قضاؤها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يجهل بعض الناس إذا كان مريض أو متلطخ بنجاسة في المستشفى أو في غيره فيترك الصلاة وعقله باق ويقول إذا خرجت من المستشفى أصلي ما تركت، وهذا جهل، ولا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا لناوي الجمع فيما يصح جمعه مع التي مع الصلاة التي بعدها، وإنما عليه أن يصلي على حسب حاله، إن استطاع قائما أو قاعدا أو على جنب أو مستلقيا بطهارة أو بتيمم أو بدونهما، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها مستقبل القبلة إن استطاع وإلا فعلى حسب حاله، لا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها. وفي حق الأخ السائل يقول كنت أتساهل وأترك الصلاة والصيام فهل أقضي؟ أقول على المسلم إذا من الله عليه بالتوبة وتاب إلى الله أن يحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالتوبة قبل الممات، وأن عليه أن يجتهد في الطاعات، يواظب ويحافظ على الفرائض ويكثر من نوافل العبادة، والله جل وعلا شرع النوافل ليكمل بها الفرائض يوم القيامة، وما دام لا يدري كم صلاة تركها وكم صيام تركه فعليه أن يجتهد في المستقبل ويكثر من نوافل العبادة، والله جل وعلا يتمم نواقصه التي نقصت بنوافله التي يؤديها الآن، ولا يؤمر بالقضاء وهو لا يدري ماذا ترك.
يقول السائل هل العالم في العلوم غير الشرعية مطالب أيضا بتعليم الناس؟
لا، هذه ليست بلازمة، لأنه إذا قيل العلم وأطلق العلم وجاء العلم في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، العلم الشرعي الذي ينفع المسلم في دنياه وآخرته، وأما الأمور الأخرى فهذه صناعة وحرفة من الحرف ما يلزمه أن يعلمها إلا من باب فروض الكفاية، إذا احتاج المسلم إلى هذا الفن من العلم ولا يعرفه إلا هو فيجب عليه من باب فروض الكفاية، أما إذا قام بتعليم الناس هذه الحرفة وهذه وليس الناس في حاجة إلى ما عنده فلا يلزمه نحوها شيء.
يقول السائل لديه 100,000 ريال لدي 100,000 واشتريت بها أرض بنصف المبلغ، دخل علي بطريقة غير شرعية بطريقة مشبوهة، وبعدما اشتريت الأرض عزمت أن أتصدق بهذا المال المشبوه، فمرت سنوات فزادت قيمة الأرض بسعر مضاعف، هل أتصدق ب50,000 أو بنصف قيمة الأرض الآن؟
إذا دخل على الإنسان مال مشبوه أو مال حرام إن كان يعرف صاحبه وجب عليه رده عليه أو استحلاله، وأما إذا كان لا يعرف صاحبه فعليه التوبة والمال ماله حينئذ، يتصدق بما شاء ولا يجب عليه سوى الزكاة الواجبة. فكان المسلم الجديد يسلم ويدخل بالإسلام ومعه مال اجتمع لديه من حلال أو حرام، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من أسلم ممن كان يتعامل بالحرام أن يخرج من ماله قسطا، وإنما عليه التوبة، والتوبة تجب ما قبلها، وعليه أن يحرص على الاستعانة بهذا المال في طاعة الله جل وعلا. ثم إذا نوى الإنسان التصدق، تصدق نفل تطوع، فإن وفى بهذا فحسن، وإن أراد أن يتراجع عن هذا فلا حرج عليه ولا يلزمه. هذا الأخ الذي نوى أن يتصدق بنصف هذا المال مثلا ثم إنه ربح فيه، هل يتصدق بالنصف والربح أو يتصدق بالنصف الأول فقط؟ أقول لا يجب عليه التصدق في النصف الأول ولا في النصف والربح، وإنما يتطوع ويتبرع بما شاء، ولو أراد أن يتراجع عن هذه النية فلا حرج عليه، لا يلزمه إلا الزكاة الواجبة. وإذا تبرع بشيء ما في طاعة الله فللمرء أن يخرج من ماله كله تبرعا وطاعة لله. حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فجاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله، وجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ماذا أبقيت لعيالك؟ قال: النصف الشطر. قال لأبي بكر رضي الله عنه: ماذا أبقيت لعيالك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، يعني ما وعد الله جل وعلا به ووعد به رسوله صلى الله عليه وسلم، ما ترك شيء. وكون الإنسان يتصدق بالكثير طلبا لمرضاة الله جل وعلا هذا حسن، لكن يقول هذا الأخ إنه نوى أن يتصدق بنصف قيمة هذه الأرض، وهذه الأرض ربحت، هل يتصدق بالنصف الأساسي أو بالنصف الربح؟ أقول لا يجب عليه التصدق لا بالنصف الأساسي ولا بالنصف الربح، وإنما يتبرع ويتصدق بما شاء، لو عدل عن التصدق بشيء منه فلا بأس عليه، أو تصدق بكل ماله فله ثوابه وأجره. فما يجب على الإنسان شيء بنية التطوع سوى الحج والعمرة، إذا دخل فيهما تطوعا وجب عليه إتمامهما.
يقول السائل: صليت العشاء وذهبت للسكن ونسيت أصلي السنة والوتر، فماذا علي فعله؟
الراتبة وسنة العشاء ركعتان تصلى في المسجد أو في البيت أو في أي مكان، ووقتها من بعد صلاة العشاء إلى آخر الليل أو إلى منتصف الليل وقت. فكونك صليت في المسجد وخرجت للبيت ما نقول فات وقت الراتبة، الراتبة مستمر وقتها تصليها في البيت، والوتر وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت للوتر. إذا أردت أن توتر في المسجد بعد صلاة العشاء فلا بأس عليك، أردت أن توتر في البيت قبل النوم فلا بأس عليك، أردت أن تؤخر الوتر إلى آخر الليل تقوم قبل الفجر وتصلي ما كتب الله لك وتوتر فهو أحسن وأفضل. والمرء إن كان يثق من نفسه القيام فوتره آخر الليل أفضل، وإن كان يخشى أن يغلبه النوم إلى طلوع الفجر فيوتر قبل أن ينام. والنبي صلى الله عليه وسلم غالب وتره السحر آخر الليل، ووصى أبا هريرة رضي الله عنه وغيره من الصحابة بالوتر قبل النوم، فكيف الجمع بينهما؟ وصى أبا هريرة بالوتر قبل أن ينام، وهو عليه الصلاة والسلام ينام ويوتر آخر الليل. جمع العلماء رحمهم الله بينهما بأن قالوا من وثق من نفسه القيام فوتره آخر الليل أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يثق من نفسه القيام خشي أن ينام عن الوتر ولا يستيقظ إلا لصلاة الفجر، فنقول الأحوط في حقه أن يوتر قبل أن ينام. ثم إذا أوتر قبل أن ينام ونام واستيقظ قبل الفجر بساعة أو نصف ساعة أو أقل أو أكثر، فهل يمتنع عن الصلاة لكونه أوتر؟ لا، بل يصلي ما كتب الله له وتيسر له ولا يوتر مرة أخرى، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. فالأفضل في الوتر أن يكون آخر الصلاة، فإذا أوتر في أول الليل فلا يمنعه ذلك من الصلاة آخر الليل. فالوتر لا يمنع من الصلاة، إلا أن الأفضل أن يكون هو آخر الصلاة.
يقول السائل: ما حكم أن تصلي المرأة وهي تغطي وجهها بالخمار أو النقاب في حال وجود الرجال؟
المرأة المسلمة يجب عليها أن تستر جميع بدنها عن الرجال الأجانب بما في ذلك الوجه، والوجه هو محط زينة وهو محل تطلع الرجال، وتوصف المرأة بالجميلة بجمال وجهها، وتوصف بالنميمة والشوهة بقبح وجهها، فيجب على المرأة المسلمة أن تغطي جميع بدنها عن الرجال الأجانب. إذا كانت تصلي في بيتها وليس عندها رجال أجانب وجب عليها أن تغطي وجهها كله أو جسمها كله سوى الوجه، فالوجه ليس بعورة في الصلاة إذا لم يكن عندها رجال أجانب. أما إذا صلت في المسجد أو في المسجد الحرام أو مع رفقة مسافرين ومعها رجال أجانب، فيجب عليها أن تغطي وجهها وجميع بدنها. والمرأة في الصلاة ما تمنع من تغطية الوجه، وإنما لها أن تكشفه إذا لم يكن عندها رجال أجانب، أما إذا كان عندها رجال أجانب فلا تكشف وجهها ولا شيئا من بدنها.
يقول السائل: إذا أردت أن أصلي الصلوات بوضوء واحد فبماذا أنوي لذلك الوضوء؟
الوضوء رافع للحدث، وإذا نوى الإنسان الوضوء رفع الحدث يصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل والطواف وغير ذلك. ما يلزم في الوضوء أن تقول هذا وضوء لصلاة المغرب وهذا وضوء لصلاة العشاء، لا يا أخي، إنما الخلاف بين العلماء رحمهم الله في التيمم، أهو مبيح للصلاة أم رافع للحدث؟ فإذا توضأ مثلا تيمم لصلاة العشاء فهل يتيمم إذا تيمم لصلاة المغرب فهل يتيمم لصلاة العشاء مرة أخرى؟ الصحيح أنه لا يلزمه، إذا تيمم لصلاة فيصلي به الفرض والنوافل والفروض كلها ولا حرج عليه ما لم ينتقض وضوءه. وأما الوضوء فهو رافع للحدث، إلا في حق من حدثه دائم، من حدثه دائم هذا وضوءه يكون لوقته هذا. فمثلا الرجل الذي لا يستمسك معه الريح تخرج باستمرار، يتوضأ ويصلي وتخرج منه الريح، هذا ينوي بوضوئه رفع الحدث، ينوي بوضوئه استباحة الصلاة، فيتوضأ ويصلي المغرب ونوافله قبل وبعد، فإذا انتهى وقت المغرب يلزم أن يتوضأ وضوءا جديدا لصلاة العشاء، لأن وقته وضوءه السابق لفرضه السابق. وقالوا قال العلماء رحمهم الله من شروط صحة الوضوء دخول وقت لمن حدثه دائم لفرضه، يعني لأداء هذا الفرض. أما من ليس من ذوي الأعذار ويرفع الحدث بالوضوء ولا يحصل منه حدث، فهذا ينوي بوضوئه رفع الحدث ويصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما لم ينتقض وضوءه.
يقول السائل: هل أقرأ الفاتحة بعد الإمام وهو يقرأ ما بعد الفاتحة؟
الله جل وعلا يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فلا تقرأ والإمام يقرأ وأنت تسمع قراءته، وإنما أنصت له، فإذا أمكن أن تأتي بالقراءة في سكتات الإمام فحسن، وإذا لم يمكن فاستمع لقراءة الإمام ولا تقرأ.
يقول السائل: صليت هنا بالمسجد وحاولت منع المارة من المرور بين يدي أثناء صلاتي النفل وركعتي الطواف، لكن أخبرني من كان بجانبي أن الصلاة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي لا تبطل بمرور المرأة بين يدي المصلي.
قول من قال لك ما يلزم الستر في المسجد الحرام والمسجد النبوي هذا غير صحيح، لأن الخلاف بين العلماء رحمهم الله في المسجد الحرام ومكة شرفها الله والحرم فقط، حرم مكة، وأما المسجد النبوي فلا أعرف أن أحدا قال من العلماء ما تجب فيه السترة. المسجد النبوي كسائر المساجد ما يجوز للمرء أن يمر بين يدي المصلي، وأما المسجد الحرام فالخلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يمنع المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام وغيره، وبعضهم يقول المسجد الحرام له خاصية لكثرة الناس فيه واجتماعهم في المواسم وتعذر المرور أحيانا، ولما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم، فقالوا المسجد الحرام ومكة وحدود الحرم ما يلزم فيه السترة. هذا قول لبعض العلماء رحمهم الله، ولعله الراجح إن شاء الله. وأما المسجد النبوي وسائر المساجد وسائر البقاع فيحرم على المرء أن يمر بين يدي المصلي فيها.
يقول السائل: أتيت من الجزائر واعتمرت مع البعثة وأردت أن أخذ لأبي المتوفى عمره، فذهبت إلى جدة ليحرم من هناك، وأنا الآن مقيم في مكة مع البعثة وذهبت ليحرم من هناك، فقالوا ليس هناك مكان للإحرام فأحرمت من الطريق، فهل فعلي هذا صحيح أم لا؟
المرء إذا دخل مكة بالعمرة فما يحسن له أن يكرر عمرة أخرى إلا إن سافر خرج من مكة لغرض، مثل الأخ مثلا هذا خرج لجدة أو خرج للمدينة أو خرج لأي مكان ثم أراد العودة إلى مكة، فإن شاء عاد إليها محرما. وقد صدقوا في قولهم مثلا جدة ليس فيها ميقات وليس فيها مكان للإحرام، ليس فيها ميقات لأنها ليست ميقات وهي دون المواقيت كلها، لكن من أراد الإحرام من جدة أحرم من موقعه، لأن من أحرم من دون الميقات يحرم من مكانه ولا يلزمه أن يرجع إلى الميقات، فيحرم من مكانه ويدخل مكة معتمرا محرما. فمثلا في الطائف أراد التوجه إلى مكة لغير قصد العمرة وما أراد العمرة ومر بالميقات ولا أحرم، فلما تجاوز الميقات بثلاثين كيلو أو أقل أو أكثر مثلا رغب في أن يحرم، نقول له يحرم من مكانه ولا شيء عليه. جاء من المدينة يريد العمرة يجب عليه أن يحرم من ميقات أهل المدينة. جاء لغير العمرة لكنه لما وصل إلى جدة رغب في أن يحرم، نقول أحرم من مكانك من جدة، وجدة ليست ميقات ولكنها دون المواقيت كلها، فمن أراد العمرة من أهلها أو ممن جاء إليها بغير قصد العمرة وتجددت عنده نية العمرة فإنه يحرم منها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.